السادسة صباحا بتوقيت باريس. موعدكم الآن مستمعينا مع ثاني نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية، معك هادي بوبتان. صباح الخير.
صباح النور فيروز، أهلا بكم مستمعينا في أبرز عناوين الأخبار. تسييس القضاء في لبنان يؤدي إلى مواجهة بين أنصار التيار الوطني الحر وبين أنصار تيار المستقبل، ونائب رئيس البرلمان يدعو الجيش لتسلم السلطة. منظمة غير حكومية تتقدم بشكوى جنائية في السويد بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وفي النشرة، وقفة عند مسيرة المعارضة السوري البارز ميشيل كيلو الذي توفي أمس في باريس. كيغالي وباريس مستعدتان لفتح فصل جديد بعد تقرير رواندي حول مجازر الإبادة. وفي تشاد القوات الحكومية تعلن مقتل 300 متمرد وخمسة جنود.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. النشرة مستهلة بلبنان، الخلاف يطال القضاء منتقلا إلى الشارع ما بين مؤيد للقاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وشارع آخر مؤيد للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات القريب من تيار المستقبل. مراسلنا في بيروت نقول نصيف يتوقف عند فصول هذه المواجهة القضائية.
انتقل الخلاف داخل القضاء اللبناني بين المدعي العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضي غاد عون والمدعي العام التمييزي غسان عويدات إلى الشارع، بأن حشد كل من التيار الوطني الحر لعون وتيار المستقبل لعويدات أنصاره أمام مبنى وزارة العدل، ما حمل الجيش وقوى الأمن على الفصل بينهما من خلال حاجز بشري. وكان نشأ الخلاف على أثر دهم القاضي عون مكتبا لشحن الأموال، قالت إن لديها شبهات على تهريبه دولارات أمريكية إلى خارج البلاد، فتدخل عويدات وانتزع منها صلاحياتها لكنها لم تمتثل. سرعان ما أضحى الخلاف سياسيا نظرا إلى قرب عون من رئيس الجمهورية ميشيل عون وقرب عويدات من الرئيس سعد الحريري، ما أدى إلى انقسام الوسط السياسي وعرض القضاء لهزة غير مسبوقة. وكان عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى ذكر أنه لطرد عون من سلك القضاء، إلا أن لا قرار صدر، ودع المجلس القاضية إلى المثول أمامه الثلاثاء بالتزامن مع تكليف عويدات المدعي العام المالي إجراء التعقبات في وجود شبهات حول شركة شحن الأموال التي كانت القاضي عون قد تولت ملفها. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلي فرزلي دعا في مقابلة مع قناة الحدث إلى تسليم السلطة بكامل مؤسساتها ودون استثناء إلى الجيش لمرحلة انتقالية من أجل وقف حالة التداعي والفوضى الشاملة التي يمر بها لبنان، كما قال. لنستمع إلى جزء من حديثه مع قناة الحدث.
قلت لماذا التقصير في محاربة الفساد؟ إجماع من الشعب اللبناني أن المؤسسة العسكرية بلبنان هي مؤسسة في إجماع على نظافة كفة وقصدة، فلتستلم السلطة بقرار ذاتي من القوى اللبنانية. هذا الاقتراح بس مرحلة انتقالية، المهم نظافة البلد والاستعداد للتعاطي بالشأن، تعاطي هادئ ورصين. إذا لم تقم ولم يجد إذا لم يجد أو لم تجد المؤسسة العسكرية نفسها قادرة على ذلك، طيب نحن كمجلس نواب لا نستطيع أن نقف متفرجين أيدي، سندعو إلى اجتماع وسنؤسس لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية.
إلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني كان يتحدث لقناة الحدث. نبقى مع أخبار لبنان، حيث دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب أمس دولة قطر إلى مساعدة بلاده التي بلغت حافة الانهيار الاقتصادي الشامل، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة القطرية الدوحة، هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه الحكومة. أخبار سوريا فيما يلي، إنها 6:04 هنا في استوديوهاتنا في مونتي كارلو الدولية في باريس. تقدمت 4 منظمات غير حكومية أمس، تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيميائية عامي 2013 و2017. الجيش الروسي أعلن أمس مصرع نحو 200 مقاتل في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة قال إنها تضم إرهابيين شمال شرق مدينة تدمر. لم يحدد البيان الصحفي الجماعة الإرهابية المستهدفة ولا تاريخ العملية. على كل، غسان يوسف المحلل السياسي السوري يرى أن الضربة الجوية الروسية لم تكن مفاجئة لأن المنطقة تعرف تحركات للجماعات المسلحة منذ مدة. لنستمع إلى ما قاله لقناة فرانس 24.
هذا ليس مفاجئا وليس جديدا، يعني أن يقوم الطيران الروسي بضرب معاقل المجموعات الداعشية في تلك المنطقة، خصوصا يعني أن هذه المنطقة هي أولا منطقة شاسعة، منطقة صحراوية، منطقة أيضا فيها الكثير من المخابئ، وأيضا يعني هناك الكثير من الفصائل التي كانت تتدرب في مخيم الركبان وفي قاعدة التناف. دائما يقوم الطيران الروسي بضرب معاقلهم والطيران السوري، ولذلك يعني لم نتفاجأ بهذا الخبر، ولكن الشيء المؤكد يعني أن هذه الضربة هي ضربة قوية، ضربة أو عدة لها سابقا، وكان يعني كان هناك ترصد لهذا المخبر.
غسان يوسف المحلل السياسي السوري متحدثا لقناة فرانس 24. أخبار سوريا دائما، توفي أمس المفكر البارز والمعارض المخضرم ميشيل كيلو، أحد أبرز وجوه المعارضة السورية في المنفى، متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا في باريس. لنستمع إلى مقتطف من مقابلة مع ميشيل كيلو كانت أجرتها معه سميرة والنبي.
الحقيقة أنه وبدون أي مجاملة أن فرنسا كانت دائما أقرب الدول في مواقفها إلى ما يطالب به الشعب السوري، وأنها كانت منذ البداية قد حذرت كثيرا من أن مجازر سترتكب، وطلبت من الرأي العام العالمي ومن القوى الدولية أن تكون على أهبة الاستعداد لردع هذه المجازر، وأنها منذ البداية قالت أن النظام الذي يحتل شعبه ليس شرعيا ولا يستحق أن يبقى في السلطة. وهي باقية على موقفها هذه، لأن فرنسا عودتنا أن تكون لها مواقف مبدئية وأن تدافع عنها وأن تتمسك بها. هذا ليس جديدا على فرنسا، والشكر كل الشكر للرئيس هولاند وللدبلوماسية الفرنسية. أول شيء أوروبا بعتقد، ويعني أنا أثق وليس فقط أعتقد، الأولوية بالنسبة لها هي حل المشكلة السورية، لأن حلها هو الصحيحة للدخول إلى الحرب ضد الإرهاب بفاعلية وجدوى.
صوت المفكر البارز والمعارضة المخضرم ميشيل كيلو الذي توفي أمس في باريس كان يتحدث لسميرة والنبي في مقابلة سابقة. الدكتورة سميرة مبيض عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني نعت الراحل ميشيل كيلو معتبرة أنه كرس حياته للنضال والدفاع عن حقوق الشعوب.
أكرم البشر هو من قدم حياته وعمره كاملا في سبيل الدفاع عن حقوق الشعوب، في سبيل الدفاع عن حرياتهم وعن كرامتهم، وهذا ما يمثله الأستاذ الراحل ميشيل كيلو، والذي لم يثنه الدخول في معتقلات الاستبداد ولم تثنه الغربة عن المتابعة في مساره بنفس العزيمة والصلابة من أجل الوصول لحرية الشعوب وبشكل خاص لحرية الشعب السوري وتحقيق كرامته. فأتقدم بالتعازي لجميع محبي ومتابعي فكر الأستاذ ميشيل كيلو، وبشكل خاص للسوريين والسوريات، فهو فقدان كبير لسوريا.
استمعنا إلى الدكتورة سميرة مبيض عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني السوري كانت ترد على سؤال سميرة والنبي. أخبار 6 دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس، إنها 6:00 التاسعة هنا في استوديوهاتنا في مونتي كارلو الدولية في باريس. تحدثت باريس وكيغالي أمس عن فصل جديد محتمل في علاقتهما المعقدة بعد نشر تقرير أعد لحساب السلطات الرواندية خلص إلى وجود مسؤولية فرنسية كبيرة في مجازر إبادة التوتسي العام 1994 من دون اتهام فرنسا بالتواطؤ. فوزي فرحات.
لقد تزامن تصريح الرئاسة الفرنسية ونشر تقرير رواندي أعده مكتب محاماة أمريكي بتكليف من حكومة كيغالي عام 2017 خلص إلى أن فرنسا لعبت دور المتعاون الذي لا غنى عنه بالنسبة لنظام الهوتو في المجازر التي حصدت أرواح أكثر من 800 ألف شخص من إثنية التوتسي. وقد رفض التقرير من جانب آخر ما ورد في تقرير لجنة المؤرخين بتكليف من الرئيس الفرنسي ومفاده أن باريس قد غضت الطرف عن عمليات التحضير لهذه المجازر، لكن لا شيء يثبت تورطها في هذه الإبادة. ولد تعليقه على هذا التقرير قال وزير الخارجية الرواندي في حديث لصحيفة لوموند إن الدولة الفرنسية لم تكن متواطئة في المجازر، تصريح رأت فيه باريس أنه يفتح الباب لمجال سياسي جديد صوب مستقبل مشترك. وأعربت عن ارتياحها أيضا حيال استبعاد السلطات الرواندية القيام بملاحقات قضائية بحقها.
نبقى في القارة الأفريقية. أكدت القوات التشادية أمس مقتل أكثر من 300 متمرد قادوا توغلا قبل 8 أيام في شمال البلاد، إضافة إلى مقتل 5 جنود. وأكدت حكومة إدريس دبي إتنو أن الوضع تحت سيطرة. محمد بوشيبة.
الناطق باسم الجيش التشادي أعلن أنه تم تحييد أكثر من 300 متمرد وتوقيف 150، معلنا سقوط 5 قتلى في صفوف الجيش التشادي، موضحا أن الوضع بات هادئا في الوقت الحالي على الجبهة. الحكومة التشادية من جهتها أفادت في وقت سابق أن هجوم المتمردين في مقاطعتي تيبستي وكانيم قد انتهى. الاشتباكات المسلحة بين الجيش التشادي والجماعات المسلحة المعارضة أثارت قلق المعارضين في البلاد، خاصة وأنها تذكرهم بأحداث وقعت عام 2008 وكانت قد أسفرت عن موجة اعتقالات قامت بها الحكومة التشادية ضد صفوف المعارضة، بالإضافة إلى مقتل المعارض السياسي ابن عمر محمد صالح. نستمع إلى محمد نور عبيد رئيس الاتفاقية التشادية لحقوق الإنسان.
يقال لنا أن المعارك اقتربت من العاصمة نجامينا، وهذا يذكرنا بسيناريو اختطاف وقتل المعارض ابن عمر، وقد يمكن إعادته مع قادة المعارضة والمجتمع المدني المتواجدين في العاصمة نجامينا، مما يستدعي القيام بأعمال احترازية حفاظا على أمننا.
وكانت جبهة التناوب والوفاق المعارضة في تشاد فاكت قد أعلنت في الأيام السابقة أنها قد حررت منطقة كانييم حيث اندلعت الاشتباكات.
أعيد انتخاب الرئيس إدريس دبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما لولاية سادسة. في ألمانيا ما زال الصراع على أشده داخل اليمين الألماني بشأن تعيين زعيم يخلف في الخريف أنجيلا ميركل. حسن الحسين والتفاصيل.
يشتد الصراع على خلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقيادة معسكر اليمين الألماني في الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر أيلول سبتمبر القادم، وتدور المنافسة بين أرمين لاشيت خلف ميركل على رأس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وهو معتدل، وبين حليفه البافاري ماركوس زودر رئيس حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الذي أظهر آخر استطلاع للرأي أن 44% من الألمان يعتبرون أنه الأفضل تولي زعامة اليمين الألمانية، بينما يؤيد لاشيت 15% منهم فقط. وكان الزعيمان المتنافسان قد أكدا أنهما يرغبان بالتوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن جلسة المفاوضات الأخيرة حالت دون التوصل إلى أي نتيجة. وقد يكون اختيار الزعيم المقبل لليمين يعود للنواب المحافظين من الحزبين الذين يجتمعون اليوم، وترجح وسائل الإعلام الألمانية اختيار زعيم اليمين البافاري الذي يحظى بدعم الشبيبة اليمينية الألمانية وأيضا بدعم بعض قادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
وبتقرير حسن الحسيني مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة. أعود وأذكر بأبرز عناوينها. تأسيس القضاء في لبنان يؤدي إلى مواجهة بين أنصار التيار الوطني الحر وبين أنصار التيار المستقبل، ونائب رئيس البرلمان يدعو الجيش لتسلم السلطة. منظمات غير حكومية تتقدم بشكوى جنائية في السويد بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وفي النشرة، كانت لنا وقفة عند مسيرة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو الذي توفي أمس في باريس. كيغالي وباريس مستعدتان لفتح فصل جديد بعد تقرير رواندي حول مجازر الإبادة. وفي تشاد، القوات الحكومية تعلن مقتل 300 متمرد وخمسة جنود. شكرا لإصغائكم، عودة إليك فيروز وصباح مونت كارلو.
شكرا هادي بطان، في انتظارك في تمام السابعة بتوقيت باريس لثالث وآخر نشر.